أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاضي التحكيم، أي في نفوذ قضاء قاضي التحكيم. ذكرنا عدة روايات استدل بها على ذلك، وانتهى الكلام من الرواية الأخيرة التي هي رواية نبوية، من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله. ذكرنا تقريب الاستدلال في الدرس الأخير قبل التعطيل، وحاصله هو أن هذا الحديث الشريف ظاهر في أن سبب اللعن هو عدم العدل، لا نفس التراضي بهذا الشخص الذي يحكم بينهما. الرواية تركز على مسألة عدم عدالة، عدم العدل في الحكم، لا على أصل حكم الحاكم الذي تراضى به ماذا تراضى عنه. فكأنه يفهم من ذلك أن حكم الحاكم الذي تراضى به الطرفان لا بأس به، لا مانع منه، وإنما المانع والبائس واللعنة موجودة حينما يحكم بماذا غير العادل. فيفهم منها إمضاء ماذا؟ إمضاء حكم وقضاء الحاكم الذي يتراضى به الطرفان، وهو عبارة عن ماذا؟ عن قاضي التحكيم. هذه الرواية في الحقيقة مضافا إلى عدم تماميتها سندا، يمكن الإشكال في دلالتها باعتبار أن الرواية أساسا هي ليست مسوقة لبيان نفوذ قضاء حاكم الذي تراضى به الطرفان، نفوذ قضاء قاضي التحكيم ليست مسوقة، وإنما هي واقعة مسوقة لبيان المنع من الحكم بغير شنو؟ غير العادل. المنع من الحكم بغير العادل، أو قل بعبارة أخرى، مسوقة لبيان وجوب ولزوم الحكم، الحكم بماذا؟ بالعادل. يلزم على الحاكم، على القاضي، أن يحكم بماذا؟ أن يحكم بالعادل، ويحرم عليه أن يحكم بالجور والظلم. هي مسوقة لبيان هذه الجهة. أما القاضي الذي أمر بأن يحكم بالعادل، ما هو؟ هل ينفذ حكمه مطلقا من دون اشتراط؟ من دون اشتراط، هذا هي ليست مسوقة لبيانه حتى يمكن التمسك بإطلاقها من هذه الجهة لإثبات نفوذ قضاء هذا الحاكم الذي تراضى به الطرفان مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ وإن لم يكن منصوبا من قبل ماذا؟ من قبل الحاكم، وإن لم يكن مأذولا من قبل الحاكم. هي ليست في هذا المقام، ليست في مقام بيان نفوذ هذا القاضي، لم تنشأ ابتداء كما هو واضح من سياق الرواية، لم تنشأ لغرض بيان أن حكم الحاكم الذي تراضى به الطرفان نافذ. إذا أنشئت لبيان هذا المطلب يمكن التمسك بإطلاقه. هو في مقام بيان نفوذ قضاء قاضي التحكيم، فإذا لم يشترط فيه شروط معينة، لم يشترط الإذن، لم يشترط النص، فتكون دليل على نفوذ قضائه. الرواية ليست مسوقة لذلك، هي مسوقة للنهي عن الحكم بغير شنو؟ غير العادل. مسوقة لبيان أنه يجب على الحاكم أن يحكم بالعادل، يجب أن عليه، يحرم عليه أن يحكم بالظلم وبغير العادل، مسوقة لبيان هذه الجهة. إذن هي ليست في مقام بيان ماذا يعتبر في هذا القاضي حتى يكون حكمه نافذا وقضاؤه نافذا. ساكت عن هذا. فلذا لا يجوز التمسك بالإبطال من هذه الجهة لإثبات نفوذ حكم هذا الحاكم الذي تراضى به الطرفان، وإن لم يكن شنو منصوبا وإن لم يكن معذونا، حتى نستشف منها نفوذ قضاء حاكم نفوذ قضاء قاضي التحكيم. الدليل التاسع، يعني ذاك كان الدليل الثامن. الدليل التاسع هو التمسك بالسيرة العقلائية. تمسك بعضهم بالسيرة العقلائية القائمة والمنعقدة على الالتزام بقضاء قاضي التحكيم بعد التراضي به. هناك سيرة من قبل العقلاء منعقدة على التحاكم الشخص والالتزام بحكمه وتنفيذ حكمه، ولم يرد ردع من قبل الشارع عن مثل هذه السيرة، فيستشهد من قيام هذه السيرة وانعقادها ومن عدم ردع الشارع عنها يستكشف ماذا؟ الإمضاء. يستكشف إمضاء الرجوع إلى الحاكم بمجرد تراضي الطرفين له، ويكون حكمه نافذا ولازما، ويثبت بذلك مشروعية قضاء التحكيم. هذه السيرة دعي بأنها سيرة لا يمكن إنكارها، قائمة وموجودة في الأعراف المختلفة، وينقل عن تحققها في زمان سابق، في زمان قبل البعثة، قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يتحاكمون لأشخاص معينين، ويكون نفوذ حكم هؤلاء في طول ماذا؟ في طول التراضي، اللي هي ميزة ماذا؟ كما قلنا ميزة قاضي التحكيم. والقضية المعروفة استشهد بها قضية نزاع قريش والمشاجرة التي وقعت في قريش في نصب الحجر الأسود، معروفة القضية، وتراضوا بأول من يخرج عليهم، وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قدر أن النبي صلى الله عليه وآله كان هو الخارج، فتراضوا به ماذا؟ حكم نزاع وفصل هذه الخصومة. استشهد أيضا على ذلك بقضية يهود بني قريظة الذين حكم فيهم من سعد بن معاذ، فحكم بهم بالحكم المعروف ونفذ هذا الحكم وطبق هذا الحكم. هذا أيضا استشهد بذلك على أنه هذا نوع من أنواع ماذا؟ التراضي بالحكم، اقتناء بالحكم. اليهود هم رضوا بحكم سعد بن معاذ، والطرف الآخر في الخصومة اللي هم المسلمون أيضا رضوا بماذا؟ بحكم سعد بن معاذ. هذا أيضا استشهد به لإثبات وجود سيرة من هذا القبيل، قضية متعارفة، قضية شائعة، ليست قضية غير متحققة. وأيضا استشهد على ذلك بقضية الصفين، التحكيم الذي حصل بماذا؟ بصفين، حيث تراضى الطرفان متنازعان بتحكيم أشخاص أو شخصين معينين. هذا هم يكشف عن ماذا؟ عن أن هذا شيء متعارف ومألوف عند العقلاء وواقع عند العقلاء، فلا يمكن إنكار انعقاد سير على ماذا؟ على مسألة التحكيم ونفوذ حكم الحاكم بعد فرض التحكيم. في المقابل قد يقال لأن هذه السيرة مردوعا عنها، يكفي في الردع عن مثل هذه السيرة الموجب لعدم استكشاف الإمضاء، يكفي للردع عنها ما دل من الأدلة على اعتبار النصب في ماذا؟ في القاضي، أن النصب معتبر في القاضي، وأن القضاء من المناصب التي تتوقف على الجعل من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. ودلت أدلة على أن القضاء لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي أو شقي كما في بعض الروايات، فهي مقصورة، هذا المنصب القضاء مقصورة على من؟ على الأشخاص معينين هم جعلوا لهذا المنصب، فالقضاء منصب جعلي، قضاء من المناصب الإلهية التي يحتاج إلى النصب، يحتاج إلى الجعل، ولا تثبت بمجرد قرار الطرفين أو اتفاق أهل القرية وأهل البلدة على نصب هذا قاضي. هذا لا يعني أنه يصير قاضيا ماذا؟ شرعيا، ويكون حكمه نافذا بمجرد التراضي ومجرد الاتفاق. هذه الأدلة وهي كثيرة، هذه الأدلة جعلت راجعة عن من؟ عن هذه السيرة. هذه سيرة منعقدة، سلمنا انعقادها، لكنه يكفي في الردع عن هذه السيرة الأدلة التي تدل على أن القضاء من المناصب الإلهية المتوقف على الجعل والشنو والناصب. وهذا يكون رادع عن هذه السيرة، لأنه في هذه السيرة ليس القاضي منصوبا ولا مجعولا من قبل النبي أو وصي النبي، ليس مجعولا بحسب الفرق. بينما هاي الأدلة تقول أن القضاء لا يكون إلا لنبي أو وصي نبي، لا يكون إلا لهؤلاء أو من يجعله هؤلاء. بينما المفروض في هذه من عقدت عليه السيرة أن هذا الجعل وهذا النص ليس متحققا، فتكون هذه الأدلة رادعة عن مثل هذه السيرة. هذا الإشكال يمكن أن يدعي المستدل، لأننا نتجاوز هذا الإشكال بأن نستكشف ونستفيد من نفس هذه الوقائع التي تقدم ذكرها، نستكشف إمضاء الشارع لهذا التحكيم وإقرار لحكم قاضي التحكيم في مثل هذه الوقائع، نستفاد من نفس هذه الوقائع أن الشارع أقر هذا. إذا استفدنا إقرار الشارع ورضا الشارع وإمضاء الشارع لهذه الطريقة التي بنى عليها العقلاء، حينئذ لا معنى لأن نقول أن ذاك الدليل يكون رادعا عن مثل هذه الطريقة، لأن استكشفنا من نفس الدليل إمضاء الشارع لهذا التحكيم ورضاه بهذا التحكيم وإقراره لهذا التحكيم. هل يدعى هذا مثلا في قضية سعد بن معاذ؟ لا إشكال أن الرسول صلى الله عليه وآله كان راضيا بذلك وأمضى هذا التحكيم، أمضاه ورضي بذلك، بل الظاهر من بعض الرواة أنه هو الذي خير ماذا خير يهود بني قريظة، يعني عرض عليهم أن يكون الحكم رجلا حليفا لهم اللي هو من سعد بن معاذ. هم رضوا بذلك بأمل رجاء ماذا؟ أن يحكم لهم لا عليهم. وكذلك في قضية ماذا؟ في قضية الأخرى، في قضية صفين. في قضية صفين كان هناك يبدو يعني كان هناك اعتراض، لكن الاعتراض ليس منصب على أصل التحكيم وأصل جعل شخصين يحكمان في هذا النزاع ويصلان في هذا النزاع، وإنما الاعتراض كان على ماذا؟ كان على الشخصيات التي اقترحت لكي يحكما في هذه القضية، اعتراض على أشخاص معينين على تولي هؤلاء. ولذا الإمام عليه السلام رشح كما في الروايات رشح ماذا؟ ابن عباس لكي يكون هو أحد الحكمين. أما أصل الكبرى، كبرى الرجوع إلى الحاكم والرضا به حكما يفصل في الخصومة، كأنه لم يرد ماذا؟ اعتراض على أصل التحكيم وعلى أصل الكبرى. من هنا يكون الاعتراض على الصغريات، على الجزئيات، لا على أصل الكبرى، فكأن أصل الكبرى تقرار بها، هناك رضا بها من قبل المعصوم عليه السلام. على كل حال فهذا أمكن إسلامه جزم بهذا المشكل جدا، لأنها قضية تحتاج إلى مراجعة تاريخية، مراجعة الروايات، ونقل قضية كيف حدثت وكيف صارت. مثلا قضية اللي ذكروها مع قضية يبدو أنه ليس من باب الحكومة، وإنما هو مو من باب الحكم، وإنما من باب أشبه بالمصالحة بين طرفين ما دام متنازعين، أشبه بإيقاع الصلح بين طرفين ما دام متنازعين، واقتراح حل وسط يرضى به كل من مو حكم وقضاء يكون لازم لهذا الطرف ولهذا الطرف، بحيث أنه إذا تخلف عن هذا الطرف يكون متخلفا عن قضاء لازم وحكم لازم. يبدو أن القضية ليست، أو يمكن تفسيرها بهذا التفسير، أنه هو اتفاق على ترشيح شخص معين لكي يوقع الصلح بين الطرفين، كي يوقع الصلح بين الطرفين. هذا يجعله أجنبي عن محل الكلام. احنا نتكلم عن هذا، احنا نتكلم عن قاضي فراض به الطرفان على نحو يكون حكمه الذي يصدره ملزما لكل منهما بناء على تعهده والتزامه ورضاه بماذا؟ بحكم هذا الحاكم، يكون ملزما لهما، لأنه يوقع الصلح بينهما بحيث النتيجة النهائية التي يخرج بها هي حكم وقرار يرضى به شنو؟ الطرفان. لا، ليس هذا محل كلام. يبدو أن هذه القضية من هذا القبيل، ومن هذا الباب أيضا، أو يمكن إدخال في هذا الباب ظاهرا، هو آية الشقاق المعروفة اللي إن خذتم، يقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن خذتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا قطع النظر أن الضمائر علينا نسعود، أكو خلاف في عودة الضمائر في يريد وفي بينهما. من يريد يوفق الله بينهما؟ الزوجان. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أو الحكمان إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أو على بعض الآراء اللي يقول مجمع البحرين إلا الأول يعود للزوج والثاني يعود للحكمان. على كل حال، بقطع النظر عن كل هذا، الآية الشريفة يظهر أنها ليست داخلة في محل الكلام، بمعنى أنه مسألة الصلح، نسأل الصلح بين الزوج والزوجة، وقع الخلاف بينهما، فيصير مجلس يحضر فيه طرف من هذا من الزوج وطرف من الزوجة ليصلحا بينهما، لا ليفرضا عليهما حكما وقضاء وقرارا يكون ملزما ماذا؟ ملزما لهما. ليس هذا، وإنما هو مجرد إيقاع الصلح بينهما، لكن هذا الصلح عادة يحتاج إلى مراجعة القضية وملاحظة جوانب القضية وأسباب النزاع وكذا وكذا، يكون رجل من أهلها ورجل من أهله لكي يوقع بينهما صلحا. ولعل قوله تعالى إن يريد إصلاحا، مثلا الصلح مسألة مصالحة، وكما قلنا بمعنى أن القرار النهائي الذي يصدر منهما يكون موضع رضا من قبل ماذا؟ من قبل الطرفين. هذا يجعل الآية الشريفة أيضا أجنبية عن محل الكلام، ولذا من ذكرها واستدل بها في محل الكلام يبدو أنه ليس ذلك واضحا. على كل حال، هذه السيرة يبدو أنه إنكار هذه المرة فعل. أكو سيرة، أكو سيرة عن التحاكم إلى شخص ويكون حكم نافذ، لا بمعنى المصالحة، لا، يكون حكمه نافذ ونفوذ حكمه هو في فرع ما فرع ماذا؟ فرع التراضي وفرع التعاقد بين الطرفين لكي يكون هذا حاكما في تلك القضية التي هي مورد النزاع. يبدو أنه سيرة موجودة ومنعقدة، فإذا لم يثبت الرد ومنعنا من أن تكون الأدلة التي أشرنا إليها سابقا راجعة عن هذا، قلنا أنها ليست راجعة حينئذ يتم مثل هذا الدليل. أما إذا قلنا بأن الأدلة الدالة على اشتراط النص وأن القاضي من المناصب الإلهية التي لا تثبت بمجرد التراضي والتوافق، ولذا الفقهاء في كلماتهم نصوا على هذا الفرع أن القاضي لا يكون قضاؤه مشروعا بمجرد توافق أهل بلدة على ماذا؟ على تعيينه شنو؟ قاضي. لا يكون قاضي مشروع، لا يكون قاضي مشروع. إذن القضاء منصب يحتاج إلى النص، يحتاج إلى الجعل، وهذا ليس في سعة. طبعاً إذا فرضنا السيرة مجردة عن ماذا؟ عن الأدلة السابقة والروايات والأدلة اللفظية، لا مجرد سيرة عقلاء لنا وعلى الرجوع والتحاكم إلى شخص على نحو يكون قضاؤه ملزم، وهذا الشارع يرد عنه. ليش رد عنه؟ يقول أن القضاء والحكم لا يكون علما إلا لنبينا ووصيه نبي، الطرف الثالث من الشقي. واضح؟ إذن مثل هذه السيرة ما يمكن أن نحرز رضا الشارع عنها وإمضاؤه لها مع وجود مثل هذه الأدلة التي هي ظاهرة في ماذا؟ في أن النص لا بد منه في القاضي، وقاضي التحكيم ليس فيه جن ناصب، وإنما يكون يستند مشروعيته ويكون نفوذ حكمه باعتبار التراض الموجود بين الطرفين. هذا الدليل التاسع. الدليل العاشر الذي يذكر في المقام هو التمسك بأدلة وجوب الوفاء بالشارط. أدلة وجوب الوفاء بالشارط لدعوى أن المتنازعين اشترطا أو تعاقدا، بتعبير أصح، تعاقدا على ماذا؟ على قبول حكم هذا الحاكم الذي تراضيا به. فهذا التعاقد إما أن يكون على قبول حكم هذا الحاكم، يكون أشبه بشرط الفعل أن يقبل بحكم هذا الحاكم، اشترط ذلك، تعاقد على ذلك. وإما أن يكون التعاقد والاشتراط على نفوذ حكمه، تعاقد على أن يكون حكمه نافذا، فيكون أشبه بشرط شنو؟ النتيجة، مو شرط الفعل. شرط النتيجة لا شرط الفعل. على كل حال أدلة وجوب الوفاء بالشرط، أدلة وجوب الوفاء بالشرط تدل إما على وجوب قبول حكم هذا الحاكم، الشارع يقول يجب قبول حكم هذا الحاكم بأدلة وجوب الوفاء شنو؟ بالشرط، لأن المؤمنين عند شروطهم وهذا شرطا. شنو الشرط؟ أنه بينهما اشترطا هذا قبول حكم الحاكم والرضا به وتنفيذه الشرط فعل. وإما نقول لا، أن أدلة وجوب الوفاء بالشرط هي لنفسها تدل على ماذا؟ على نفوذ حكم هذا الحاكم. الشارع يقول أن حكم هذا الحاكم يكون شنو؟ التزم بماذا؟ التزمهما بالتزام بنفوذ حكم هذا الحاكم، فهي تدل إما على وجوب تنفيذ حكم الحاكم والعمل به والالتزام به، وإما أن تدل على نفوذ حكم الحاكم مباشرة. ما هي؟ هي أدلة وجوب الوفاء بماذا؟ بالشرط. الصغرى ما يمكن إنكارها، يمكن إنكارها أن التحاكم يستبطن التعاقد والاشتراط، يمكن إنكارها، واضح. صعب جدا أن ننكر أن التحاكم لا يستبطن الاشتراط. وش معنى التحاكم؟ أن هذا وهذا يتفقان، خصومة بينهما، نزاع بينهما، يتفقان على أن يحل الخصومة بينهما ويفصل بينهما شخص معين، يتفقان عليه، هذا يستبطن ماذا؟ يستبطن ماذا؟ اشتراط والتعاقد على الرضا بقضائه والالتزام بقضائه، أو نفوذ ماذا؟ نفوذ قضائه. افتراض أن التحاكم لا يستبطن الاشتراط والتعاقد صعب جدا، بل واضح أن التحاكم والتراضي للحكم لفصل الخصومة هو يعني ما لا يعني تعاقد فيما بينهما على ماذا؟ على إما الالتزام بقضائه وحكمه، وإما شنو أن يكون حكمه شنو نافذ. فما يمكن الإنسان تحقق الصورة في المقام. فأما مسألة استفادة الاشتراط من وجوب الالتزام من أدلة المؤمنون عند شروطهم وسائر الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرط، هذا أيضا معارض. وحينئذ يتم مثل هذا الدليل المعاقدة اشتراط بين طرفين أدلة شرعية تقول يجب الوفاء بالشرط، يجب الوفاء بالشرط، يجب عليكم الالتزام بحكم الشارع يقول بحكم هذا الحاكم، وواجب على مشروعية ماذا؟ مشروعية قضاء قاضي حكم الذي يتراضى به الطرفان. هذا الدليل الشن العاشر. هذا الدليل بمشكلة واحدة، وهي أن المشهور يعني مو مشكلة واحدة، المشكلة الأولى والملاحظة الأولى أن المشهور لا يلتزم بوجوب الوفاء بالعقد بالشرط الابتدائي يسمونه، يلتزم بوجوب الوفاء بالشرط الابتدائي. هذا معروف المشهور لعله أكثر من شرط، من الشرط الابتدائي وما يجب الوفاء غير مشمول لأدلة ماذا؟ وجوب الوفاء بماذا؟ بالشرط المعنون عند شروطهم وأمثالها لا تشمل الشرط الابتدائي، وإنما تشمل الشروط الضامنة الواقعة ضمن عقد وضمن التزام. ولذا يعبر عن الشرط لأنه التزام في ضمن شنو؟ التزام. أما الشرط الابتدائي يدخلوه في باب الوعد، في باب الوعد يدخلوه، يقولون بأن الأدلة دلت على استحلال الوفاء به لا وجوب الوفاء به والإلزام بالوفاء به. هذه ملاحظة، أنه أدلة وجوب الوفاء بالشرط والإلزام بالوفاء بالشرط هذه لا تكون شاملة للشرط الابتدائي والمعاقدة الابتدائية التي لا تكون ضمن ما لا ضمن عقد آخر. ابتداء يقول له أنا أعدك بأن أفعل كذا، هذا يقول له أنا نتشارط على أن نرجع إلى هذا الحكم ونلتزم به، ثم ما تشارط اتفق لا دليل من قبل الشارع على وجوب الوفاء بهذا الشرط لأنها لا تشمل الشروط ماذا؟ الشروط الابتدائية. هاي ملاحظة. ملاحظة الثانية هي أن أدلة الوفاء بالشرط، أدلة الوفاء بالشرط على تقدير أن تكون شاملة بمثل محل الكلام، فهي تدل على نفوذ الشرط عندما يكون الشرط ليس من قبيل ما نحن فيه، بمعنى أن نتيجة التشارط وحكم الشارع بوجوب الوفاء به ينتجنا أن يلتزم بأمر من قبيل مثلا أفرض بعض الأمور اللي يتشارطان عليها، أن يسافر إلى بلد الفلاني، أن يتصدق للشيء الفلاني، أن يفعل الفعل الفلاني، هذا لا بأس أن يلتزم بماذا؟ بوجوب الوفاء بها. وأما أن نلتزم بمقتضى هذا الشرع لإثبات نفوذ حكم الحاكم شرعا لنحو يمكنه أن يفصل بين الزوجة وزوجها، أو يحكم بأن هذا المال لزيد لا لعامر، أو يقضي في مسألة الدماء، أو يقضي في مسألة الأعراض، أو يقضي في مسائل من هذا القبيل، هذا قالوا أنه غير ممكن، هذا لا يمكن أن يستفاد من أدلة الوفاء بماذا؟ بالشرط. أدلة الوفاء بالشرط تقول أن الإنسان إذا اشترط على نفسه وألزم نفسه بأمر هو الشارع ليس له رأي فيه، حينئذ هذا يكون لازما يكون واجبا، هو اشترط على نفسه أن يدفع كذا يدفع، يجب عليه أن يدفع كذا. هو اشترط على نفسه أمام زوجته بأن لا يسكنها في بلد غير بلد أهلها مثلا، هذا يجب عليه الالتزام به. أما أن تكون نتيجة الاشتراط هو حكم يرتبط بالدماء بالأموال بالأعراض بأمثال هذه الأمور، بحيث لا يكون هذا داخل في دائرة الأحكام الجائزة والأحكام المباحة، هذا لا يكون مشمولا لأدلة وجود الوفاء. بماذا؟ أدلة وجود الوفاء بالشارع. هذه ملاحظة ثانية سجلت على هذا الدليل العاشر. في الحقيقة بالنسبة إلى الملاحظة الأولى، انتهى الوقت تماما، يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وصلى الله على محمد.